بالصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. فهب عباد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة وجلسة من جلسات الصفا. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا في حلقتنا الماضية نتحدث عن الفضل العميم لرب العالمين على هذه الأمة، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثتم عن مظاهر هذا الفضل، ولكن أي حلقة تلك التي تكفي كي نحصي فيها فضل الله علينا؟ فسنستمر بإذن الله تعالى نحصي أبوابا تفتح لنا أبواب فضل الله، فنذكر سريعا بما كان ونستكمل بإذن الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم.
إن الإنسان لظلوم كفار.
نعم.
وقال جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فحينما ذكر نعمه تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هذه الأمة أمة الإسلام حظت من هذا الفضل ومن هذا ومن هذه النعم المتتابعة بالنصيب الأوفى. يعني أمة الإسلام ممكن نقول أن لها نصيب الأسد من هذه النعم ومن هذه الفضائل العظيمة التي من الله عز وجل بها على عباده. فهذه الأمة جعلها الله عز وجل في مقدم الأمم. قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة هي الأمة المقدمة على سائر أمم الأنبياء، على سائر الأمم، ونبيها هو المقدم صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء والرسل، وكتابها هو المقدم على سائر الكتب ومهيمنا عليها. فهذه الأمة قد من الله عز وجل عليها بنعم تترى، وجعل هذه الأمة برغم أن أعمارها قصيرة كما قال عليه الصلاة والسلام: عمر هذه الأمة أو أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70.
نعم.
وقليل من الناس من يتجاوز هذا، إلا أن هذه الأمة برغم أن الناس، برغم أن إحنا المسلمين أعمارنا مش طويلة قوي زي ما كان بني إسرائيل والكلام ده اللي كان بيعيش 600 سنة واللي بيعيش 1000 سنة والكلام ده، فأنت تتعجب تقول إزاي اللي هو عايش 60 سنة يسبق عند الله عز وجل اللي عايش 600 سنة في عبادة الله. طب واحد تفرغ للعبادة 600 سنة تفرغ تام، وواحد تاني عمره كله بما فيه مرحلة الطفولة وكل ده هم 60 سنة، إزاي أبو 60 سنة ده يسبق اللي هو تفرغ للعبادة 600 عام؟ نقول أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن ذلك بأن أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بنعم وفضائل، وأن حظيت هذه الأمة بأعمال قليلة رتب عليها رب العالمين تبارك وتعالى أجورا عظيمة.
نعم.
محتاجة بقى إن الرجل من الأمم السابقة يظل عقود أو قرون يعمل حتى يحصل الأجر إلا هذا الرجل حصله في ليلة واحدة.
نعم.
كما مثلا في ليلة القدر، كما قال ربنا جل جلاله: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. حينما حدث الصحابة أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله وحمل السيف في سبيل الله 1000 شهر، فتعجبوا، يعني من منا يطيق ذلك وإحنا أعمرنا معلومة. فأنزل الله عز وجل هذه السورة الكريمة يبشر هذه الأمة بهذا الفضل الكبير الذي من الله عز وجل به علينا. فأنا عايز أوصل هذا المعنى لكل من يسمعني الآن من المسلمين، عايز أقول له إن أنت قيمتك كبيرة، إن أنت قيمتك عند ربنا كبيرة، إن أنت مش رخيص، أنت غالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك في هذا الكون لتكون من هذه الأمة. الله عز وجل اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من خلقه ليكون هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وينزل عليه هذه الرسالة الخاتمة.
نعم.
فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار له أصحابه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختار النبي عليه اصطفى صلى الله عليه وسلم، واصطفى له أصحابه، واصطفى له أمته صلى الله عليه وآله وسلم.
في ختام الحلقة الماضية كنا قد وقفنا عند العلم. نعم. كباب من أبواب الفضل.
نعم. هو احنا بنحاول نقول ايه؟ نحاول نقول ان احنا الأمة اللي هي عمرها صغير ده 50 سنة و60 سنة و70 سنة والكلام دوت، ازاي تأتي يوم القيامة وقد سبقت اللي عاش 600 سنة واللي عاش 1000 سنة؟ ربنا سبحانه وتعالى فتح لك أبواب من رحمته. نعم. تبارك وتعالى وعز وجل فتح لك باب للنية، وجعل ان انت تؤجر اجرا كاملا على العمل وانت قاعد مكانك ما عملتش حاجة، بمجرد النية الصالحة.
نعم.
فاذا نويت نية صالحة ولم تفعل من هذه النية اي شيء، ولكنك كنت صادقا حينما نويت هذه النية، فانك تؤجر على هذا اجرا كاملا. طب إن عملت يضاعف لك الأجر 10 أضعاف إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
نعم.
طب ده من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق الموصل إلى جنة الله عز وجل يكون عن طريق العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقلنا ان البديع في هذا الحديث ايه؟ ان طلب العلم لم يرتب عليه اجر، يعني ما قالش مثلا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما بني له بيت في الجنه. نعم. او كان مش اخذ اجر كذا، لا،
سهل الله
له طريقا الى الجنه، لانه لما هيتعلم هيفهم الدين، ويفهم ايه اللي يقربه من ربنا، يفهم ايه الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى منعه منها وجعلها محبطه لعمله، فيسهل عليه أن يصل إلى مرضات الله عز وجل وإلى جنته. من ذلك حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قاعدين بتعملوا إيه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. يعني قاعدين هم بيفتكروا بقى أيام الجاهلية وأيام أصنام العجوة اللي كان يجوع ياكل دراع إلهه ولا مش عارف إيه، هذه الأيام البئيسة، وما من الله عز وجل عليهم من أنصار على هذا الهدى وهذا الخير، فعملين بيذكروا ده ويشكروا الله عز وجل ويحمدوه على ما من به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟
بالله؟
والله ما أجلسكم إلا ذلك؟
نعم.
قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، مش إنكم ممكن تكذبوا علي يعني، ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الحديث. نعم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إنك لما هتجلس في مجلس علم تذكر فيه الله عز وجل وتستشعر نعمة الله عليك، يعني أنت دلوقتي لما تستشعر نعمة ربنا عليك إنك من أمة التوحيد، أنك على الهدى، أنك على الحق، أنك على القرآن والسنة، أنك على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك لم تكن الآن ساجدا لبقرة ولا راكعا لصنم من حجارة، هناك مليار إنسان على وجه الأرض.
نعم.
يعبدون كونفوشيوس، مليار إنسان يعبدون صنم، هناك ملايين الناس يسجدون للبقر، هناك ملايين الناس، مليارات الناس على وجه الأرض الآن يسجدون للصليب، هناك ملايين الناس لا يؤمنون بوجود إله أصلا في هذه الدنيا. كون إن أنت ربنا اصطفاك لتكون من أمة لا إله إلا الله، من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون من أمة القرآن،
نعم،
تكون من أمة التوحيد، فهذه نعمة عظيمة.
نعم.
أن اصطفاك واختارك تكون على السنة، لتكون على السنة ولا تكون على البدعة. إنك ما بتروحش تعفر جبينك عند قبر إنسان بشر مثلك مثله، ولما تصيبك الضائقة تذهب إلى هذا الإنسان الميت المقبور الذي أكل الدود لحمه، تقول له اشفي لي بنتي، نجح لي ابني، اعمل لي كذا، وسع لي في رزقي. ما بتعملش كده، نعمة عظيمة من الله عز وجل ان انت ما بتقعدش كل سنة تلطم على وشك وتضرب نفسك بالسكينة علشان حاجة بقالها عشرات القرون الان انتهت ومضت. ان انت على السنة، على هدي النبي محمد عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، نعمة كبيرة جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بها. من ذلك حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك الا وجه الله، اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك الا وجه الله، الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والحديث رواه الامام احمد في المسند وصححه الشيخ الالباني. وعن ابي امامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. واحد رايح المسجد إما بيعلم الناس أو بيتعلم هو، كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الشيخ الألباني.
نعم.
يعني انت لما تخرج رايح مجلس علم، لان كتير من الناس اكتفى بمجالس العلم على القنوات، ان هو قاعد بيسمع الشيخ في القناة، قوله لا، اسعى الى المسجد.
نعم.
المساجد يا اخوانا نعمة كبيرة، ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بالمساجد وجعل عمارة هذه المساجد سواء بعمارة البنيان او بعمارة المساجد بالعبادة فيها، جعل هذا من صفات عباد الرحمن الذين هم أقرب الناس إلى الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. هذه المساجد ينبغي أن لا تهجر، وينبغي أن نجتمع فيها وأن نحيي ما فيها من سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحيونها في هذه المساجد. فهذه من الأجور العظيمة جدا. تخيل بقى أنت لما تروح مجلس علم ويكتب لك حجة، أنت ممكن تروح مجلس علم لو بداوم على مجلس علم واحد في الأسبوع، بتحب شيخ معين تروح تسمعه مرة في الأسبوع، تسمع درس في التفسير، في الفقه، في العقيدة، في السيرة، في أي حاجة، حديث، أي شيء، ومداوم على درس يوم الحد ولا يوم الثلاث ولا يوم في الأسبوع، بتروح المسجد اليوم ده. تخيل بقى بس يكون عندك نية صالحة ومخلص مع الله عز وجل، كل أسبوع بيكتب لك حجة، كل اسبوع. يعني ممكن تأتي لو عادت تداوم على الدرس ده، في ناس سبحان الله، يعني في ناس تجدها بتداوم على هذه الدروس، يقول لك انا بقالي 25 سنة ما قطعتش الدرس بتاع الشيخ فلان، او ما قطعتش الدرس بتاع يوم الحد، يوم الحد ده بيبقى برجع بدري، ولا يوم الجمعة عندي اجازة بحضر الدرس بتاع صلاة العشاء مع الشيخ فلان بقالي 7 سنين. تخيل انت بقى اضرب ده كل، وهو رجل صادق ومخلص مع رب العالمين تبارك وتعالى، فهذا يكون فيه خير عظيم يأتي به يوم القيامة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة.
تحدثتم عن عمارة المساجد،
نعم،
أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
نعم.
إذن هذا الذكر بدايته أو جوهره يكون في الصلاة
طبعا،
وهذا باب من الأبواب.
أصل خلي بالك بقى يا دكتور أسامة، موضوع الصلاة ده موضوع تاني خالص. الصلاة دي حاجة يعني ايه، هي عماد الدين.
نعم.
وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان والكفر.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر يعني أهمه أمر فزع إلى الصلاة. خلي بالك من عبارة فزع، يعني كأنه بيحتمي بالصلاة، يعني لما يهم شيء يجري على الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هي الراحة الكاملة والطمأنينة التامة، فجعلت راحته الكاملة وطمأنينته التامة صلى الله عليه وسلم في الصلاة.
نعم.
وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، كان يقوم من الليل حتى تتفطر ساقاه. الصلاة هي علاقة بين العبد وبين ربه، والفضل الذي جعله الله عز وجل في الصلاة كثير جدا أكثر من أن يحصى. فلذلك يعني تجد مثلا من الحاجات الجميلة جدا صلاة الفجر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم،
حديث رواه الإمام مسلم في صحيح. ركعة الفجر، ركعتين الفجر دول خير من الدنيا وما فيها. يمكن تعرف حرك أحيانا بيأخذنا الانشغال بالعمل، يعني تلاقي أحيان كتيرة ممكن ما تقومش للفجر. ليه؟ عشان عندي شغل بدري.
نعم، وسهر.
نعم،
واحد سهران طول الليل وينام.
نعم، فهو ايه مصليش الفجر يقول لك أصلا أنا عندي شغل بدري، فلما بصحى الفجر ما بقدرش أقوم للشغل. كتير مننا ممكن بيقع في كده. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام حط لك حاجة جميلة، قال ركعة الفجر بقى مش عليهم أجر. إيه؟ لا، ده خير من الدنيا وما فيها. يعني أنت مهما سعيت للعمل وجمع ما تجمعه أنت لن تحصل إلا جزء من هذه الدنيا. ركعتين الفجر دول بقى خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة كل مفصل يعني من أحدكم صدقة، يعني كل واحد فيكم كل مفصل من دول يلزمه أن يتصدق عنه كل يوم بصدقة. يعني كل واحد مننا ملزم يوميا أن يتصدق عن كل مفصل من ده. شكر النعمة، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعمة أن المفاصل دي شغالة. تقول لي يعني إيه؟ يعني إيه يعني شغالة؟ ما تشتغلش. أقول لك ما لو ما اشتغلتش هتبقى حالتك، تصور بقى لو ما اشتغلتش. يعني تصور انت لو ايدك دي مفرودة تعرفش تطبقها، ودراعك ده مفرود تعرفش تطبقه، وايدك دي مفرودة تعرفش تطبقها، ورجليك، يبقى ده حالة شلل.
ده بيقولوا كمان ان في مفاصل هنا،
اتخيل بقى
عشان يكملوا 360.
متخيل بقى يعني؟ نعم. يعني المفاصل دي لو ما اشتغلتش تبقى مصيبة.
يعني حتى الدماغ
في سبحان مفاصل. الله. نعم.
سبحان الله.
سبحان الله. نعم. المفاصل دي بقى عشان تشتغل
ال 360 مفصل
360 مفصل هما محتاج ان انت
360 صلاة
تشكر ربنا سبحانه وتعالى على ان المفاصل دي شغالة. تشكر ربنا ازاي؟ انك تتصدق عن كل مفصل من دول بصدقة. كل يوم لازم تتصدق بصدقة عن كل مفصل من المفاصل ديت. قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يبقى أنت محتاج أن أنت تسبح وتكبر وتحمد وتهلل، تقول لا إله إلا الله يعني، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 360 مرة كل يوم علشان تؤدي شكر المفاصل ديت.
نعم.
وأقول لك بقى على حاجة تسهل عليك الأمر
وتجزئ.
نعم.
أو يجزئ عنها.
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
نعم.
حديث رواه الإمام مسلم في صحيح. وشوف ركعتين الضحى دول بتلتمية وستين صدقة. يعني اللي بيصلي ركعتين الضحى، ركعتين الضحى دول وقتهم منين؟ من بعد شمس ما تشرق بحوالي تلت ساعة مثلا لغاية قبل
الزوال،
صلاة الظهر بحوالي نص ساعة برضه.
نعم.
الفترة دي كلها صلي فيها ركعتين الضحى، وهي صارت الآن من السنن التي هجرها كثير من الناس.
نعم.
فهذه من السنن التي ينبغي أن نحييها. ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا، ركعتين ب360، من صلى الضحى أربعا، صلى الضحى أربع ركعات وقبل الأولى أربعا اللي هي صلاة الظهر يعني بني له بيت في الجنة.
نعم.
حديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير معجم الأوسط وحسنه الشيخ الألباني. يبقى أصلي الضحى ركعتين ب 360 صلاة. صلي ركعتين، بص بقى، صلي ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، صلي ركعتين الضحى ب 360 صلاة، صلي الضحى أربع ركعات ببيت في الجنة.
أربعة مع بعض ولا اثنين واثنين؟
اثنين واثنين.
اثنين واثنين.
وعن أم حبيبة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار.
قبل الظهر أربعة
وبعد قبلها أربعة وبعدها أربعة.
نعم.
من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا بنى الله حرمه الله على النار. حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني.
هل يتنافى ذلك مع النوافل؟ يعني أربعا قبل الظهر. نعم. أربعا قبل الظهر وثنتان بعد الظهر.
أربعة واثنين دول اللي هم 12 ركعة.
نعم.
التي بيناها في الحلقة السابقة اللي هي 12 ركعة من داوم عليها بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة.
نعم.
اثنين أربعة واثنين. طب لو أربعة وأربعة بقى
يعني
حرمه الله على النار.
فضل أكبر.
نعم. نعم. يبقى شوف، هو لما يصلي ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين الضحى 360 صدق، أربع ركعات الضحى
بنى الله له،
بنى الله له بيتا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعد الظهر
حرمه
الله على النار.
نعم.
وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين الضحى 360 صدقة، أربع ركعات الضحى بيت في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرمه الله على النار، أربع ركعات قبل العصر رحمه الله. دخل في رحمة الله الواسعة. الكلام ده كله في النوافل.
أي فضل
في النوافل. ومعلوم أن الفرض، أن الفريضة أجرها أعظم من أجر النافلة. يعني صلاة الظهر أجرها أعظم من سنة الظهر.
نعم.
صلاة الفجر أجرها أعظم من سنة الفجر، وهكذا. إذن بقى تخيل لما أنت في يوم واحد ممكن تحصل قد إيه من الخير والفضل والبركة.
ده في فضل أكبر.
نعم.
وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
حتى أحبه.
نعم. ودي بقى منتهى الأمل.
نعم. ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما
افترضته عليه.
افترضته. يبقى أنا لما بقول لك لما هتصلي النوافل هتبقى خير من الدنيا وما فيها، وبيت في الجنة، و360 صدقة، وحرمه الله على النار، ودخل في رحمة الله، طب فما بالك بالفريضة؟ اللي هي أعظم وأعلى درجة.
نعم.
لأن الحج أجره أعظم من أجر العمرة.
نعم.
وشهر رمضان أجره أعظم من
الصيام النافلة. نعم.
وهكذا. فهذا من فضل الله عز وجل الذي امتن به على هذه الأمة. يبقى أنا هذه الأمة ربنا سبحانه وتعالى ادك في يوم واحد من الممكن أن تحصل فضلا وخيرا لم يحصله من كان قبلك إلا بسنوات طويلة. ومن ذلك حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال رسول الله
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل.
نعم.
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه.
نعم. أي فضل هذا الذي فضل الله به هذه الأمة. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل اللقاء ونستكمل التعرف على هذه الأفضال التي من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام. كونوا معنا.
ثالث أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا لذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذن يعني هذه أبواب الفضل تفتح، وما زال رب العالمين سبحانه وتعالى ويبقى أبدا رب العالمين هو صاحب الفضل العميم.
نعم.
يفتح علينا أبواب الفضل.
نعم، هو الحقيقة دكتور أسامة احنا يعني بنحاول ان احنا يعني نلتمس هذه الأبواب العظيمة التي فتحها الله عز وجل لعباده، وفتحها الله عز وجل لهذه الأمة، وجعلها من نعمه تبارك وتعالى على أمة الإسلام، وجعلها سر تقدم هذه الأمة على سائر الأمم. أنا عايز أقول من كل الكلام اللي احنا بنقوله دوت، الرسالة المهمة اللي احنا بنوصلها لإخواننا وأخواتنا، عايز أقول لكل اللي بيسمعني، أقول له خلي بالك أنت قدرك عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، أنت من أمة الإسلام، ارفع رأسك، أنت من أمة عريقة، وأنت لك قيمة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، وإلا ما كانش اختارك في أمة الإسلام، كان ممكن جدا تتولد على أي أمة، تتولد مع البوذيين أو مع الهندوس أو مع أي حاجة، مع الملاحدة في, 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 في روسيا مثلا، ولا تتولد على هذا الضلال وتعيش وتموت عليه وخلاص انتهينا. ليه ربنا سبحانه وتعالى اختارك أنت بالذات دون سائر هؤلاء الناس اللي هم أضعاف 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 المسلمين، وجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أراد لك الخير، ولأن لك قدر عند الله عز وجل، الله عز وجل اختارك واصطفاك لتكون من هذه الأمة العظيمة، أمة القرآن.
نعم.
بنتكلم بقى عن فضل ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه فوجدهم جالسون يتذاكرون نعمة الله عز وجل عليهم، فقال إن الله عز وجل أرسل إلي جبرائيل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فإحنا بنحاول نعمل كده زي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونتذاكر نعمة الله عز وجل علينا، لنلتمس الطريق المؤدي إلى الله عز وجل، ونلتمس أن نأتي يوم القيامة وقد ضعفت لنا الأعمال الصالحات في هذه الأعمار القليلة. تكلمنا عن الصلاة، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الضحى ب 360 صدقة، لو صلينا الضحى 4 ركعات ببيت في الجنة، قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات حرمه الله على النار، قبل العصر 4 ركعات دخل في رحمة الله، ده كل ده لسه في نص النهار، يعني لسه الليل ما دخلش. صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل، صلى الفجر في جماعة كتب له قيام الليل كله، يعني قال 24 ساعة. تخيل بقى فيهم قد ايه من الخير والفضل والنعمة والبركة التي منحها الله عز وجل لأمة الإسلام. ولكن بنقول يا إخواننا وإحنا بنتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ينبغي علينا أن نراقب القلب ونراقب النية وأن نتحرى الإخلاص في العمل الصالح، لأن السم الذي من الممكن أن يدس في الأعمال الصالحة فيفسدها هو الرياء، إن الواحد يعمل عمل لا يبتغي به وجه الله عز وجل، يتعلم العلم علشان الناس تقول عنه انه بيتعلم، يقرأ القرآن عشان يتقال عنه ان خاتم القرآن، يفعل كذا علشان يتقال عنه، هذا السم الذي يفسد العمل الصالح. لذلك ينبغي علينا ان نتحرى النوايا وان نراجع القلوب وان نتحرى الاخلاص في اقوالنا واعمالنا. من اكثر ما يعين بقى الانسان على تحري الاخلاص انه يجعل لنفسه نصيبا من العمل الخفي.
خبيئة.
خريقة، عمل بينه وبين ربنا محدش يطلع عليه. ومن هذا حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. والحديث رواه أبو يعلى في مسنده وصححه الشيخ الألباني. تصلي ركعتين التطوع سنة الظهر مثلا، صليها في المسجد تاخد أجرها، صليها في محد شايفك تاخد أجرها 25 مرة. صليت المغرب، أصلي ركعتين السنة في الجامع ولا روح أصليهم في الغرفة بتاعتي في البيت محد شايفني بقى؟ أقول لك صليها في البيت فتعدل 25.
نعم.
طب جربت كم مرة بروح البيت بنشغل ما بصليهاش خالص؟ اقول لك يبقى صليها في الجامع والحق.
نعم.
الاجر الواحد.
نعم.
يعني ادرك الاجر الواحد خيرا من الا تدرك شيئا.
نعم.
ولكن لو اقمت نفسك على هذا الامر وعودت نفسك عليه، شوف بقى لو انت بتصلي السنن في المساجد قعدت عمرك كله تصلي السنن في المساجد، وقعدت قعدت سنة صلي السنن في المساجد وقعدت سنة صلي السنن في بيتك خبيئة حيث لا يراك أحد. السنة اللي انت قعدت صليها في المسجد تأتي يوم القيامة تجدها سنة في ميزان حسناتك. تيجي السنة التانية تجدها في ميزان حسناتك 25 سنة. طب انت عشت 10 سنين بتصلي على التطوع في بيتك خبيئة حيث لا يراك الناس، 10 × 5 = 250 سنة صلاة تطوع. يعني تأتي يوم القيامة تلاقي في ميزان حسناتك 250 سنة صلاة نوافل. طب انا 250 سنة فين؟ ده انا عمري كله كان 40 سنة ولا 50 سنة ولا 60 سنة. هو كده، ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء.
وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله عليه الصلاة والسلام، انا بحب اقول اسماء الصحابة ورواة الاحاديث امتنانا لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ان هم اللي وصلوا لنا الكلام ده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا بنحبهم رغم انف كل حاقد او كاذب. بنحب الصحابة دول عشان كده بنحب نقول أسامي. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في بيته، صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته، خلي بالك بقى، أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة.
نعم، يبقى المقصود هنا النافلة.
حديث رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني. يعني إيه بقى؟ يعني صلاة الفريضة في مسجد النبي بكم صلاة؟ بألف صلاة. يعني أنت صليت في المسجد اللي جنب بيتك أخذت أجر صلاة جماعة. طب صليت في مسجد النبي أخذت ألف صلاة.
نعم،
يعني لو قعدت تصلي في مسجد النبي سنة تيجي يوم القيامة عندك صلاة ألف سنة. طيب خلي بالك، طب بصلي ركعتين السنة في مسجد النبي وبصلي ركعتين السنة في بيتي،
البيت أفضل.
البيت أفضل. تخيل بقى، يعني صلاة السنة في بيتي أفضل من صلاة السنة في مسجد النبي محمد
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. طب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن طب ليه يعني ليه؟ عشان الصلاة في البيت أجدر بتحري الإخلاص.
نعم، ولا تجعلوا البيوت أيضا،
ولا تجعلوا بيوتكم مقابر كما نعم. قال عليه الصلاة والسلام. طبعا ده دليل على أن المقابر ما بيصلاش عندها.
نعم،
وده دليل أن المساجد اللي فيها قبور ما فيهاش صلاة، لأن النبي شبه البيت الذي لا صلاة فيه بالمقابر. طيب دي الصلاة المفروضة اللي احنا بنصليها. طب أقول لك حاجة بقى، حاجة جميلة جدا وسهلة جدا وبتقابلنا كتير وبنكسل نعملها أحيانا، صلاة الجنازة. صلاة الجنازة دي فيها خير. لما تلاقي صلاة جنازة حد تعرفه حد ما تعرفوش، اجري صلي. صلي صلاة الجنازة كلما صادفتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط لأجر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ ايه يعني القيراطين دول؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. يعني اصلي لما يكون في جنازة اجري اصلي تاخد قيراط زي الجبل العظيم من الحسنات. يا سلام بقى لو تروح معاه لغاية ما يدفن. طب ليه؟ يعني ايه يعني ليه الشرع بيرغبني، انت واخد بالك، ان انا اروح معاه لغايه ما يدفني عشان اخد قيراط كمان، اخد جبلين عظيمين من الحسنات؟ وعشان لما تروح هناك وتشوف القبر وتشوف المقابر والكلام ده حياتك هتتغير. هتعرف ان انت في يوم من الايام هتيجي هنا فهتتقي ربنا.
نعم،
صلاه الجماعه من الـ 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 الامور اللي صرنا بنتهاون فيها.
الجماعة
صلاة الجماعة.
نعم،
بنتهاون فيها. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا. يبقى أول حاجة تصلي تتوضأ
في البيت. تتوضأ في البيت.
خلي بالك، أنا أقول لك حديث يعني أقول لإخواني وأخواتي اللي بيشاهدوني أقول لك حديث جميل جدا. اتوضأ في بيتك، خلاص اسمع الكلام وتوضأ في بيتك.
من خرج من بيته متطهرا.
متطهرا إلى صلاة مكتوبة الفريضة. نعم، ده يبقى إيه بقى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأجره ك كأجر الحاج المحرم. فأجره أقولها تاني دي، كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيحة الضحى، الضحى ركعتين ضحى السنة، ومن خرج إلى تسبيحة الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني خارج من البيت رايح الجامع يصلي الضحى في الجامع، فأجره كأجر المعتمر
اللي هم الركعتين الضحى،
ركعتين الضحى
اللي هم 360.
شفت بقى
اللي لو عملهم أربعة يبنى له بيت في الجنة.
وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين،
يعني صلى الصلاة المفروضة وصلى بعدها صلاة نافلة،
صلاة الضحى خارج لصلاة الظهر متطهر في توضيت في البيت ورايح اصلي العشاء في المسجد، توضيت ورايح اصلي العشاء، انا كده رايح كأجر الحاج المحرم لابس الاحرام ورايح بقول لبيك اللهم لبيك. تخيل بقى الناس اللي دلوقتي قاعدة، في ناس كتير قوي تقابلها تلاقيها عمالة بتعيط يقول لك يا اخي نفسي اروح حج، لما بيجيبوا بقى التلبيات كتير من اهالينا بيتلاقيهم قلبه يجيش بالبكاء والحنين، نفسه مش قادر ما عندوش مقدرة. اقول له شوف بقى لما تروح تحضر مجلس علمي في المسجد بحجة تامة، ولما تروح تصلي في المسجد بس تكون متوضي في البيت وتخرج كأجر الحاج المحرم. طب روح تصليت في المسجد وقعدت المجلس العلمي بقى، فذلك فضل فوق فضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث رواه الإمام الترمذي في السنن وحسنه الألباني. 40 يوم
صلي الصلاة
ورا بعض
في وقتها،
يصلي يدرك جماعة. الإمام جماعة
أولى
الجماعة يدرك الإمام جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني الأوائف مع الناس في الصف والإمام بيقول استووا استقيموا الله أكبر، دي يبقى هو واقف الصف يكبر مع الإمام، يدرك الإمام قبل أن ينتقل إلى قراءة الفاتحة.
40 يوما
40 يوم متتابعين. ده هياخد بقى براءة، بس براءة منين بقى؟
من النار ومن النفاق.
براءة من النار، براءة من النار. تخيل بقى دي تساوي كام؟ هي انت عشان واحد يكون في قضية كبيرة ولا حاجة وعايز بقى محامي يطلعه براءة يقول له شوف هطلعك منها براءة تخيل بقى هتاخد براءة من النار وبراءة
من النفاق.
من النفاق. طيب صلاة الجمعة. حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله
عليه
صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وارتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الشيخ الألباني.
نعم.
تخيل بقى من غسل، طبعا هي بعضهم بيضبطوا هذا
من غسل نعم.
نعم. بس هي غسل ليه؟ لأن في رواية الإمام النسائي قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل.
نعم.
هذا من باب يعني ذكر الخاص والعام.
نعم.
زي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
نعم.
فيعني من اغتسل واهتم زيادة يعني بغسل رأسه من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر، يعني خرج من بيته مبكرا من أجل الصلاة. طبعا هنا يعني سنة صارت مهجورة فعلا بقى، وهي سنة التبكير إلى صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة الجمل، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. طبعا احنا كلنا شغالين على الدجاج والبيض، يعني ما فيش حد بيتجاوز هذا الا قليل ان هو يروح قبل الجمعة، لان خلي بال حضرتك ان الوقت اللي هو قبل صلاة الجمعة ده وقت ذكر الله عز وجل. وكان اهالينا قديما يروحوا الجمعة من بدري جدا، الساعة 10 تلاقي الناس المساجد مفتوحة والناس بتروح وتقعد تمسك المصحف وتقرأ. هذه الآن أصبحت من السنن المهجورة. يبقى الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة هذا من القربات إلى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة فإن الملائكة يبتدرون أبواب المساجد، يعني الملائكة تبتدر يقفوا على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول، يعني أول واحد يخش ده أول واحد يكتب في الثاني يكتب بعد يتلت بعد يكتبون الأول فالأول. فإذا صعد فإذا خرج الإمام وقف على المنبر يعني، فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة يستمعون الذكر. طب اللي جم بعد ما الإمام طلع بقى هيكتبوا فين؟ ما خلاص كتبوا الأول في الأول، أول ما الإمام طلع
خلاص سورة الصحف.
لذلك هذا من الأمور التي ينبغي علينا أن السنة دي ينبغي نحن فيها، يعني ينبغي المساجد أن تتفتح من بدري والناس تروح من بدري. روح من الساعة 9 الصبح يا أخي، الساعة 10 روح قبل الصلاة بساعة بساعتين، اقعد في المسجد امسك المصحف واقرأ. فهذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل. غسل اغتسل غسل الجمعة واهتم بغسل رأسه لأن تحت كل شعرة جنابة، وكان حديث في ضعف، يعني يهتم أكثر بغسل الشعر يعني. وكمان يخرج من بيته بدري ويوصل المسجد بدري، بكر ارتكر ومشي ولم يركب، يعني مشي ما ممكن يمشي شوية ويركب شوية، لا مشي من البيت لغاية المسجد مركبش، مشي ولم يركب. واقترب من الإمام. كثير من الناس بيقعد في المسجد علشان يسند ظهره فيختار الأعمدة ويختار الحوائط، فتلاقي المسجد أحيانا تدخل المسجد تلاقي الناس عاملة دايرة حوالين المسجد والصفوف قلب المسجد خالي، وهذا خطأ جسيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول. الصف الأول هذا مهم جدا. وقال لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه، تعملوا قرعة تتخنقوا أن مين يقف في الصف الأول، فأتموا الصفوف، تخش المسجد وتم الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا. فينبغي علينا أن نراعي هذه السنة وهذا الأدب. اقترب من الإمام، تقرب من الإمام على قد ما تقدر وأنصت أمركز معاه وحاضر الذهن وقاعد بيسمع، ميبقاش قاعد عمال يلعب في الحصيرة اللي تحت رجليه أو يلعب في السجارة اللي تحت رجليه أو قاعد يعد مش الناس اللي في المسجد أو قاعد أنصت.
نعم
أنصت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. واستمع أنصت يعني ركز ونصر اهتمامه لسماع الخطبة، واستمع يعني حاول يفهم. قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، فتحاول تفهم لأن في ناس ما يحللهمش النوم غير في خطبة الجمعة، يعني أحلى نومة في خطبة الجمعة، فيخش المسجد والإمام طلع على المنبر والراجل بيتكلم وهو نام، صحي بقى وبيقيم الصلاة، فتقول له هو الخطيب النهارده كان بيتكلم، يقول لك والله ما فاكر مش خدش بالي. طب ده راجل قاعد ساعة بيتكلم قلبه اتنفع على المنبر وانت كنت فين؟ يقول لك والله ما فاكر. يعني من القصص اللطيفة قوي لو في عندنا وقت يعني بيحكوا، يعني من القصص اللطيفة جدا ان قالوا يعني ان هارون الرشيد حب ان هو يختبر ولديه الامين والمأمون.
نعم.
يعني في الذكاء بقى والفطمة والكلام ده، فقال يعني ايه، قال لهم يعني عايز قال له جمع الاثنين وقال لهم انا عايز 10 ثيران معممة، 10 ثيران لابسة عمم. ايه الراجل ده عايز ايه الراجل ده؟ فأحدهما ذهب فجاء بثيران وعمل عليها عمم وقال له اهم. الاخر كان افطن قال له طيب حاضر انتظر حتى صلاة الجمعة، وبعد ما انتهت الخطبة وقف على باب المسجد، كل ما واحد يطلع يقول له ها الشيخ كان بيتكلم عن ايه النهاردة، فيقول له ها ما يقول له بقى اي موضوع بعيد عن اللي الشيخ بيذكره يعني، فليذكر الموضوع اللي الشيخ كان بيتكلم فيه يقول له لا خلاص عدي انت، اللي يلاقي يجيب موضوع تاني خالص يقول له طب انت اقف بقى خليك انت معايا هنا، حتى جمع عشرا واتى بهما اباه. فالله المستعان يعني هذا كأنه إيه إسقاط يعني للي مش مركز في خطبة الجمعة
وكأنه ثور.
نعم مش ثور المعلم. نعم مش منتبه. المهم يعني ما حدش يزعل, هو بس مجرد قصة بيقولوها وخلاص.
نعم
المهم المراد إن إحنا نهتم بخطبة الجمعة, وربنا سبحانه وتعالى رتب عليها أجرا عظيما.
نعم.
رتب عليها أجرا عظيما. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب واقترب من الإمام وأنصت واستمع ولم يلغوا العشر حاجات دول, كتب له بكل خطوة أجر سنة قيام ليلها وصيام نهارها.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني, فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي له أن يجاورك. ده مين ده يا رب اللي بقى جارك ده مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني, قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي له أن يجاورك. احنا الحلقة وقتها خلص,
ده أمامنا دقيقة,
ولو أمامنا دقيقة خليها دي الحلقة الجاية,
ده نكمل الحديث, لا يمكن ان نقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. انا عايز بس عشان يبقى ايه يعني كأن
يذكر الحديث ونفصله في الحلقه القادمه
بينا. نعم. انا كنت عايز اوقفها هنا علشان يبقى يعني اللهم
طيب. من التشويق.
نعم. قال
نعم نكمل حديث رسول الله.
لا يمكن. قالوا ربنا ومن ينبغي ان يجاورك.
نعم.
فيقول: أين عمار المساجد أين عمار المساجد. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الشيخ الألباني. إذن عمار المساجد المساجد اللي هي صارت مهجورة.
نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقل من الناس يعني أنت المسجد قل إنك تدخل المسجد في غير وقت الصلاة فتلاقي حد قاعد ماسك مصحف بيقرأ أو حد قاعد ماسك كتاب علم بيقرأ, قل جدا هذا أن يكون. نقول: عمارة هذه المساجد من السنن التي هجرناها ومن الآداب التي تركناها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون دائما في المساجد يعمرونها بذكر الله عز وجل ويعمرونها بالصلاة ويعمرونها بتلاوة القرآن ويعمرونها بمجالس العلم. احنا اهتمينا جدا يا دكتور أسامة بعمارة البنيان, بقينا نعمل مساجد على مساحات هائلة ونعمل حاجات فخمة جدا ونضع يعني سرايا وتحف وكلام من ده بأثمان باهظة للغاية, ونضع سجاد في المساجد ربما السجادة الواحدة منها تصل إلى ألوف مؤلفة. اهتمينا بده اهتمام كبير, والمساجد بقت كتير من المساجد تجد فيها تكييف مركزي ومش عارف ايه وحاجات في منتهى الجمال. ولكن هذا المسجد بعدما تنتهي الصلاة يغلق ولا يصير هناك فيه داع ولا ذاكر ولا قارئ ولا راكع ولا ساجد. والمساجد إنما جعلت في الإسلام لكي تعمر. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أسأل الله أن يجعلنا منهم.
اللهم أمين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخنا, وشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد مجالس أحباب الصفا والتودد.